قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الحمد لله له الملك يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم بتحية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني أحمد الله تعالى لكم على حرصكم لتعلم سيرة نبيكم ومعرفة أخباره وأحواله وأقواله وأعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكونوا على بينة من نبيكم وبينة من أمر دينكم حتى إذا قال أحدنا قال ببينة ودليل وإذا عمل أحدنا عمل ببينة ودليل. ونحن مع أحداث سيرة نبينا نعيش ليلتنا سائلين الله أن يجعلها خيرا من سابقتها وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا وأن يجعل ليلنا خيرا من نهارنا ونهارنا ونهارنا خيرا من ليلنا. ونسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وأن يصلح نياتنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأن يصلح أمراءنا وقادتنا وأئمتنا وعلماءنا بحوله وقوته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمورنا وأصلح ذات بيننا وفقهنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 33 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين نعيشه مع نبينا في أول السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها استقر أمر الإسلام في جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت القبائل لتعلن إسلامها ولتبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرجع وفد من الوفود إلا أرسل النبي واحدا من أصحابه معلما وقارئا وحكما وقاضيا إلى هذه الوفود في بلادهم حتى يتعلموا من الإسلام ما فاتهم، وحتى يعرفوا من القرآن ما لم يصل إليهم. لهذا كان النبي يحرص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل واحدا من أصحابه معلما أو إماما أو قاضيا أو حكما مع كل وفد من الوفود، إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين أفراد الوفد من يستحق أن يكون إماما لقومه أو يكون معلما لقومه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجح هذا الإمام من قومهم ويجعله إماما لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامتنعت قبيلة من قبائل العرب عن الدخول في الإسلام بعد أن دخلت قبائل العرب الإسلام. هذه القبيلة هي قبيلة بني الحارث ابن كعب، هي قبيلة بني الحارث ابن كعب. لم تبق قبيلة من قبائل العرب إلا دخلت في دين الله عز وجل. وهذا يدلنا دلالة قاطعة على الجهد الذي بذله النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد الهجرة بتسع سنوات استطاع النبي أن يحول وجه الدنيا وأن يغير شبه الجزيرة أو الجزيرة العربية كلها، فدخل الناس في دين الله في تسع سنوات، جاءوا إما راغبين أو راهبين، أسلموا إسلام الحق واليقين، أسلموا لأنهم عرفوا الحق من كلام وفعل نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما سمعنا من أحد ممن أسلم ارتد بعد إسلامه، لأنه ما إن يباشر الإيمان القلوب إلا استقر فيها وإلا أثمر ثمرات طيبات. إنهم آمنوا لا كإيماننا وأسلموا لا كإسلامنا، إنهم آمنوا الإيمان الحق، آمنوا لأنهم عرفوا الحق من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما امتنعت قبيلة بني الحارث ابن كعب أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارس الإسلام وسيف الله خالد بن الوليد على رأس سرية إلى قبيلة بني الحارث بن كعب، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هذه هي أول أحداث السنة العاشرة، وذلك في شهر ربيع الآخر أو في جماد الأولى من السنة العاشرة، في بداية السنة العاشرة، أرسل النبي خالد بن الوليد على رأس جيش إلى قبيلة بني الحارث، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمهلهم ثلاثة أيام وادعهم إلى الإسلام أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لذلك فاكتب إلي وإلا فقاتلهم. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه على رأس هذا الجيش متوجها إلى قبيلة بني الحارث، فحاصرهم رضي الله عنه ودعاهم إلى الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك دلالة أن الإسلام لا يبدأ بالعدوان، ولا يبدأ الإسلام والمسلم بالحرب، بل يدعو من أمامه إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعاهم خالد بن الوليد، صلى ركعتين، فدعاهم خالد رضي الله عنه إلى الإسلام فأبوا، فاستمر معهم في الدعوة إلى الله لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث، أو قال بعض أهل السير أنه ما إن دعاهم إلى الإسلام إلا وأسلموا ودخلوا في دين الله، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة يبشره فيها بأن بني حارثة قد دخلوا في دين الله، حتى يطمئن قلب رسول الله أن الجزيرة كلها خضعت لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب إليه كتابا وأرسله مع أحد أصحابه أن بني حارثة دخلوا في دين الله وأسلموا طائعين، وأنا بينهم أعلمهم كما أمرتني وأقضي بينهم كما أمرتني. قال له النبي وكتب إليه أنه قد بلغني كتابك، فإن وصلك كتابي هذا فعجل بوفد منهم، يعني تعال إلى مدينتي، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعك وفد منهم ليبايعوا رسول الله حقيقة أو شخصية. فخرج الوفد ومعهم خالد بن الوليد، وعلى رأسهم رجل منهم يقال له قيس ابن الحصين. قال ولما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد بني الحارث قال من هؤلاء الوفد يشبهون الهنود؟ فقالوا نحن بنو الحارث. وكان بنو الحارث من نجران، من بلاد نجران أو من حدود المملكة أو الجزيرة العربية من بلاد نجران. قال فقال من هؤلاء الوفد الذين يشبهون الهنود، لأنهم قريبين من جهة الهند. فقالوا نحن بني الحارث يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرحب بهم النبي ودعاهم إلى الإسلام فبايعوه، ثم إن النبي سألهم. وكان بنو الحارث أشداء أقوياء لا يغلبون في الجاهلية ولا يهزمون، فقال لهم النبي بما تغلبون من يقاتلكم؟ ما سمعت أنكم غلبتم أبدا، بما تغلبون من يقاتلكم؟ فقال سيدهم قيس بن الحصين قال يا رسول الله نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. اسمع عوامل النصر، جمعتها هذه القبيلة حتى في الجاهلية بعاملين اثنين، أما الأول فهو الوحدة والائتلاف وترك الاختلاف والتفرق وهو سبب النصر. ولا ربنا عز وجل ينهى الأمة المسلمة، وقد تعلمتها الأمة الكافرة بنو الحارث، تعلموا أن العزة والقوة في الاتحاد والتجمع لا في التفرق. ولا تفرقوا فتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم بما تغلبون من تقاتلون؟ قالوا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم، لا نظلم أحدا. فقال النبي صدقتم، بهذا تنتصر الأمم، بهذا تسعد الأمم، بهذا تسعد الشعوب، بأن تجتمع على قلب رجل واحد. وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لهذا قالوا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. فقال النبي صدقتم، أي أن هذا الذي نصركم على عدوكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم رد النبي الوفد سالما غانما، وجعل عليهم قيس بن الحصين، أو أرسل النبي رجلا من أصحابه ليكون بينهم معلما يقرأ عليهم كتاب الله ويقضي بينهم فيما اختلفوا فيه كعادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه السنة أيضا بدأ النبي يوزع عماله على كل مكان من بلاد الإسلام، فأرسل النبي كما في صحيح الإمام البخاري معاذا ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أرسل النبي معاذ ابن جبل إلى اليمن كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ إلى اليمن معلما، بعث معاذ إلى اليمن قاضيا ومعلما ومصدقا، بعث النبي معاذ إلى اليمن قاضيا ومعلمة ومصدقة، أي ليجمع الصدقات. قال ابن عباس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما ومفقها ومصدقا، ومصدقا أي جامعا للصدقات، فقال له يا معاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك، فإنهم أجابوا لك بذلك. اسمع إلى الدرس العظيم من دروس سيرة خير النبيين للدعاة والمصلحين الذين يعلمون الناس الخير، أن يكون التعليم أولا بالأساس وهو العقيدة، ثانيا أن يكون التعليم بالتدريج كما قال النبي لمعاذ لما أرسله إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوا لك بذلك وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اسمع إلى الوصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا شهادة حقيقية، أن يعلموا علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله مبلغ عن الله مؤد عن الله شاهد بيننا وبين الله عز وجل وبشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا فإنهم أجابوا لذلك بعد الشهادة يأتي الركن الأعظم من أركان هذا الدين وهو الصلاة، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال النبي وإياك وكرائم أموالهم، فيه بيان أن الذي يأخذ الصدقات العامل على الصدقات لا يتخير أحسن أموال المتصدق، بل إنه يأخذ أوسطها فيما فيه مصلحة للمتصدق وللمتصدق عليه، لا يذهب، يعني مثلا جامع الزكاة إذا ذهب ليأخذ زكاة الغنم على كل 40 رأس شاة لا يذهب يتخير أحسن شاة في الغنم أو التي وراءها أولادها، أو لكل غنم كبش فيختار الكبش ويترك الغنم بغير ذكر، لا يحق هذا ولا يحل. لهذا قال النبي لمعاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أفضل الأموال ولا أحسنها، بل اختر الوسط الذي لا يضر بالمتصدق المزكي وينفع المزكى عليه. ثم قال النبي بالدعوة العامة والبيان العام واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. يقول يا معاذ أنت أمير عليهم لا تتسلط عليهم، إياك والظلم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن خرج النبي ليودعه، خرج النبي ليودعه ومعاذ يركب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت الدابة. انظر إلى الأدب النبوي العظيم، انظر إلى حرص النبي على تقدير أصحابه خاصة أهل الفضل منهم. يركب معاذ ويمشي النبي ويمشي رسول الله تحت دابته ويقول له يا معاذ يا معاذ حسن خلقك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حسن خلقك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني فتمر بمسجدي هذا أو بقبري، يا معاذ لعلك عسى ألا تلقاني بعد هذا اليوم. كأنها الوصية الخاتمة من النبي لمعاذ وهو يودعه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يعلم بقرب أجله، لن تمر عليه إلا أشهر ويلقى ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي أو بقبري. فبكى معاذ خاشعا لفراق رسول الله، أو خاشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي يا معاذ لا تبكي إن للبكاء أوانه، يا معاذ لا تبكي سيأتي اليوم الذي تبكي فيه وهو يوم موت النبي. أنت تبكي قبلها بأشهر، لا تبكي فإن للبكاء أوانه. ثم قال النبي لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا. كأن النبي يبشره يقول له يا معاذ ما أرسلتك إلى اليمن لتحرم من النظرة التي ستلقى علي عند الموت، وما أرسلتك مهانة لك وأبقيت غيرك من أصحابي، يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحتى لو كانوا في اليمن، فأنت إن شاء الله من المتقين. رضي الله عن معاذ بن جبل، وصلى الله على نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها أيضا في هذه السنة بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكانت اليمن مخلافان، مخلاف أعلى ومخلاف أسفل، الذي نسميه نحن الآن اليمن الشمالي والجنوبي، كانت اليمن مخلافان، مخلاف أعلى ومخلاف أسفل. فأرسل النبي معاذ إلى المخلاف الأعلى، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى المخلاف الأسفل، وقال له لما أرسله النبي، وكان النبي قد أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن مرتين، لأن أبا موسى يمني فهو أشعري يمني رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي قد أرسل معاذا في المرة الأولى قبل غزوة تبوك، ما بين خيبر وتبوك، أرسله حتى يأتي بوفد الأشعريين، وجاء بثمانين رجلا من الأشعريين ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام. ثم أرسله النبي بعد ذلك إلى اليمن أيضا مفقها ومعلما وقاضيا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الشهادة من النبي كونه أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن نائبا عنه، كما يقول الشيخ الألباني رضي الله عنه، يقول وإن هذه منقبة لأبي موسى الأشعري يرد بها النبي على الخوارج الرافضة الذين يطعنون في أبي موسى الأشعري في قضية التحكيم بين علي ومعاوية، لأن أبا موسى كان نائبا عن علي في قضية التحكيم، فزعم الخوارج والرافضة أن أبا موسى غير أهل للتحكيم، ما عنده عقل، ما عنده فهم، ما يستطاع أن يفعل كما فعل غيره، كما فعل عمرو بن العاص في زعمهم. ولكن أبا موسى كان عاقلا عاملا فقيها، والدليل على ذلك أن النبي أرسله إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا وإماما رضي الله عنه، وهذه شهادة من النبي لأبي موسى الأشعري. فرد على هؤلاء الخوارج الرافضة كبرت كلمة من تخرج من أفواههم أن يقولوا في أصحاب رسول الله زورا وبهتانا، ولكن أبا موسى أراد أن يؤلف بين الطائفتين وأن يجمع الأمة ولا يفرقها. لماذا؟ لأن النبي لما أرسله إلى اليمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج النبي يودعه كما ودع معاذ بن جبل، قال له: يا أبا موسى يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه الوصية أصلها في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: يا أبا موسى يسر ولا تعسر. وهذه قاعدة من قواعد الشرع الحكيم، التيسير لا التعسير، رفع الحرج عن العباد. ما جاء هذا الدين ليعنف على الناس حياتهم ولا ليضيق على الناس حياتهم، بل إن هذا الشرع جاء ليسر للناس عيشهم وييسر على الناس عبادتهم عباداتهم. لهذا قال النبي لأبي موسى الأشعري: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وفي غير الصحيح: وتطاوع ولا تختلف. وكان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إذا سار أحدهم في أرضه، لأنه له مملكة، له مساحة، النبي جعل معاذ على المخلاف الأعلى وجعل أبا موسى على المخلاف الأسفل، قال: فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى ركعتين، لما أرسل النبي أبا موسى إلى اليمن كان معاذ إذا سار في أرضه ودنا من أرض أبي موسى، يعني اقترب من أرض أبي موسى، جاء إليه فزاره وجلس معه وقتا. وكان أبو موسى إذا سار في أرضه يطوف في المملكة حتى ارتفع إلى المنطقة الشمالية، كان قريبا من معاذ، دخل عليه فسلم عليه وجلس يتكلم ويتزاور رضي الله عنهما. لم يقسماها إلى شمال وجنوب وتدور الحرب بينهما، لا، بل إنها كانت دولة واحدة، الكل يحب أن ينتفع أو ينفع الله عز وجل به. وفي الصحيح، صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، قال: أتيت النبي ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فأتينا النبي فسلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا. فسألا، يعني الرجلان سأل النبي العمل، يعني قالوا له: احنا ايه، ما عندنا وظيفة، عايزين وظيفة، ما عندنا عمل، نريد عملا. عمل يعني أن يكون كل واحد منهم أمير في منطقة من المناطق. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العمل، فقال النبي: وأنت يا أبا موسى، أو كما في الرواية: وأنت يا عبد الله بن قيس، لأن أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه وارضاه. قال: وأنت يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ما تقول؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما علمت ما يريدا، ما علمت نيتهما، وما اطلعت على ما أرادا. أنا والله ما أعلم يا رسول الله، هم قالوا لي: أنت رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى رسول الله؟ قلت: نعم. قال: خذنا معك. كأنهما اتخذ أبا موسى واسطة ليدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سأل النبي العمل، كأن النبي غضب، غضب، لأن الإمارة أمانة، من سألها خلى الله بينه وبينها، ومن أعطاها أعانه الله عليها. فهذان الرجلان يسألان النبي الإمارة، يسألان النبي العمل، فغضب النبي وقال: وأنت يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ قلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل إلا الآن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لا نستعمل من طلبه، إنا لا نستعمل أحدا طلبه، يعني من طلب العمل ما نوليه، إنا لا نستعمل أحدا طلبه. فيه دلالة على أن المسلم عليه أو يجب أن يكون عفيفا متعففا، لا يطلب الدنيا ولا يسألها، لأنها إن كانت مكتوبة له ستأتيه، فلا يطلبها ولا يطلب إلا من الله عز وجل. فقال النبي هذه القاعدة صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن أميرا. لأن أبا موسى لم يسأل، لم يطلب، فكان الجزاء من جنس العمل، أن يكافئه النبي على عفته بأن يوليه على اليمن. ومن سأل ومد يده، لهذا نقول للذين يسألون الناس ويمدون أيديهم إلى الناس: عليك أن تعاملهم بعكس ما أرادوا، لا تعطيهم. أما الذين يتعففون هم الذين يستحقون العطاء، لأن كثيرا من الناس يسأل وهو غني، يسأل وعنده أكثر من الذي يعطيه أو يطلب منه، فلا تعطي من يسأل إلا إذا كنت عالما بحاله. يقول النبي، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: فبينما أنا في بلادي، والحديث في الصحيح، فبينما أنا في بلادي، أي في بلاد اليمن في المخلاف الأسفل، إذ جاءني معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يركب دابته، فسلم وأبو موسى جالس على وسادة، قال لمعاذ بن جبل: انزل. فقال: ما هذا الرجل وعند أبي موسى رجل موثق برباط، رجل مكتف موثق مقيد بقيود. قال معاذ بن جبل: وما هذا الرجل؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى يهوديته. فقال معاذ: والله ما أنزل حتى يقتل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو موسى: ما جاء إلا لهذا، انزل. ما احنا جايبينه ليه؟ ما جيء به إلا ليقتل، انزل. وألقى أبو موسى إليه بوسادة ليجلس عليها، فقال: والله ما أنزل حتى يقتل أو أنا أقتله. قال: فأمر أبو موسى به فقتل. وهذا الحديث شاهد ودليل على حكم المرتد في الإسلام وهو الحجة بعد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهو أيضا شاهد على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأحاديث تثبت حد الردة وحد المرتد أن يقتل، كما قال أهل العلم واستدلوا بحديث معاذ هذا، وكذلك هو حديث أبو موسى، لأن أبا موسى ما جاء به إلا ليقتله، قال: ما جاء به إلا لهذا، انزل. قال: والله لا أنزل، حكم الله. وهنا ترى غضبة معاذ رضي الله عنه على دين الله وحميته، أن انتظر حتى نجلس ونتسامر بل يضرب عنقه. وقال له رضي الله عنه وأرضاه: هذا حكم الله ورسوله، في من بدل دينه أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم حديث معاذ هذا، قال: فأمر به فقتل، فنزل معاذ وجلس يتكلم، وجلس يتكلم كل واحد يسأل غيره. فقال له معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: كيف تقرأ القرآن؟ في ماذا يتكلم أصحاب النبي إذا جلس بعضهم يتسامر مع بعض؟ في ماذا؟ هل يتكلمون في أمر الأولاد والنساء وأمر المعيشة والأكل والمرتبات، أو يتكلمون في أمر الأفلام والمباريات، أم يتكلمون في أمر المدلات والمضات وآخر التخاليعات التي تأتينا من الغرب والشرق؟ في أي شيء يتكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أول ما جلس معاذ قال لأبي موسى الأشعري: كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه قائمة وقاعدة وعلى دابتي. الله أكبر، لا يفارقه كتاب الله، لا يترك كتاب الله في كل حال. وصية إلينا جميعا عباد الله أن يكون معنا في صحبتنا كتاب الله تعالى. قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى دبتي، وأتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا، يعني ألازمه الليل والنهار معي، لا أدع كتاب الله أبدا، مش المصحف الورق أشيله في جيبي، لا، يقرأه، يعيده على نفسه. كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى دبتي، وأتفوقه تفوقا. وأتفوقه كما في اللغة فواق ناقة، يعني أن تحلب الناقة وتترك لمدة ساعة ثم تحلب ثم تترك لمدة ساعة، يعني يكرر حلبها. وكذلك أبو موسى يقول: أتفوق كتاب الله تفوقا، يعني أداوم عليه وألازمه. ثم قال له أبو موسى: وأنت كيف تفعل مع الليل؟ قال: أنام، يعني كأنه ينام أول الليل ثم يقوم، ثم يقوم، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول أبو موسى لمعاذ: وأنت ماذا تفعل في الليل؟ سأله عن يومه ماذا يفعل في كتاب الله، وسأله أبو موسى عن الليل ماذا يفعل فيه، بيغني سهران الليل؟ ماذا يفعل معاذ بن جبل؟ قال: أنام ثم أقوم وأحتسب نومتي يعني أحتسب نومتي في الأجر عند الله مثل القيام، لأنه لو لم ينم ما استطاع أن يقوم، فنومه عبادة كما أن قيامه عبادة رضي الله عنه. وهذا من فقه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قيل إن معاذا لما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، في أول ما وصل إلى اليمن صلى بالناس صلاة الفجر، صلى بالناس صلاة الفجر فقرأ بهم سورة النساء في صلاة الفجر، وهو رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أمره النبي لما كان يذهب يصلي العشاء مع النبي ويذهب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم إماما، فكان يطيل بهم الصلاة. فجاء رجل من بني سلمة إلى النبي يشكوه، يقول يا رسول الله إني تركت الصلاة من أجل صلاة فلان لأنه يطيل بنا الصلاة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته التي يحفظها كل الناس صغيرهم وكبيرهم، يقولون أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. لكن أي تخفيف يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أوصى معاذ بأن فيهم الضعيف وذا الحاجة، ومن صلى بالناس فليخفف، أين أنت من والشمس والضحى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل معاذ إلى اليمن صلى بهم فقرأ سورة النساء في صلاة الفجر، قال حتى وصل إلى قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من أهل اليمن قرت عين أم إبراهيم، هنيئا لها أم إبراهيم دي، ابنها أصبح خليل الرحمن. فه أهل اليمن عندهم فقه، عندهم فه، يعلم الله إن كلكم سمعتم هذه الآية وقرأتموها، من ذهب ذهنه إلى فهم هذا الرجل اليمني؟ أول ما سمع الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا قال قرت عين أم إبراهيم، هنيئا لأم إبراهيم أن اتخذ الله ابنها خليلا، بقت هي أم الخليل، قرت عين أم وهو في الصلاة. من هذا استدل أهل العلم أن من تكلم في الصلاة خطأ صحت صلاته وما بطلت، بدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس الرجل في الصلاة فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، فنظر إليه أصحاب النبي أرادوا أن يأكلوه بأعينهم، فقال لهم وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه، كل هذا في الصلاة، وثكل أمياه. شوف الرجل جميل إزاي، يعني يا سلام على الألفاظ العربية الجميلة الممتعة، يقول وثكل أمياه، يا حسرتاه، ده أنا أكيد هيعملوا فيه ويسووا فيه، وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما ظننت أنهم يصمتونني لكني سكت، عرفتهم قصدهم إيه فسكت. وهنا الرجل الذي يسمع هذه الآيات من معاذ بن جبل يقول قرت عين أم إبراهيم، قال ولم يأمره معاذ بن جبل بأن يعيد الصلاة، لأنه لو أمره لقال معاذ، فأمره، والحديث في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنهم وأرضاه. لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، كان في بلاد اليمن شراب يسمى البتع، وشراب آخر يسمى المزر، والبتع هو نبيذ العسل، نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. النبيذ هو أن يجعل العسل في جرة ويصب عليه الماء ويترك زمان حتى إيه؟ يختمر يتظبط. وكذلك الشعير. فكان شراب أهل اليمن البتع والمزر. فسأل أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نشرب في بلدنا البتع والمزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وهذه قاعدة في الشريعة كليا ترد على الذين يكذبون على الله وعلى رسوله ويقولون إن الله لم يحرم البيرة ولم يحرم الحشيشة ولم يحرم السجارة ولم إن الله لم يحرم إلا الخمر. أجاب النبي بجوامع الكلم لتكون قاعدة يقاس عليها كل شيء. قال النبي لما سئل عن البتع والمزر لا هو من الخمر ولا هو قريب منها، لكن هو عسل ينبذ، ينبذ يعني يترك قليلا من الوقت لغاية ما يبرد لغاية ما يسخن أي شيء ينبذ ويسمى نبيذ. قال فقال النبي بإجابة جامعة كل مسكر حرام، لأن الأسماء هتتغير. ما كان في زمن النبي يوجد إلا الخمر، وما كانت توجد السجارة، ولا يوجد الشم، إيش اسمه، البودرة، ولا الحقن التي يأخذها، ولا طوابع التي تلصق على الأيدي، ولا اللبان اللي بيأكلوه. ما كان هذا معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب النبي بجواب جامع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال كل مسكر حرام. يبقى كل شيء يؤدي إلى فتور في البدن أو غياب ولو للحظة في الذهن. وبعض الناس يقول إن الحشيشة والسجارة حتى الهروين اللي بياخدوه لا بيأثر فيه ولا بيغير. أقول إن هذا يقاس على الرجل غير المدمن، يقاس على الرجل الصحيح الذي لم يفعل هذا. بعض الناس يعلم الله أنه لو شم رائحة دخان سجارة تراه يعرق ويفطر بدنه وربما يقع. وأنا من هذا النوع، يعني خلق ما أدري هل لأجل المرض حساسية ولا لأجل الشيء الآخر. نقول فأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الجواب الجامع من جوامع كلامه ليكون حجة على كل من يزعم أن هذا الشيء لم يحرمه الله عز وجل في كتابه. نقول حتى قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويقول أبو الوفاء الحنبلي رضي الله عنه إن الله أقام الحد في مثل رأس الدبوس من الخمر، إن الله أقام الحد في مثل رأس الدبوس من الخمر. مجرد نقطة واحدة من الخمر تستوجب إقامة الحد، لأنه شرب مسكرة حتى وإن لم يؤثر على عقله ولم يؤثر على بدنه، لكن وجب عليه أن يقام الحد. في حديث معاذ مع أبي موسى الأشعري في قضية الرجل اليهودي ترد على الذين يقولون ليس هناك حد للردة بل هناك حرية أديان، يدخل الرجل في الإسلام متى شاء ويخرج متى شاء ويرجع متى شاء، إنه بوابة مفتوحة لمن شاء. نقول لا، ديننا خاتم الأديان، ديننا خاتم الأديان، ونبينا خاتم الأنبياء. والقاعدة التي جاءت من عند الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من دخل هذا الدين ما خرج منه أبدا إلا موتا، إما موتة يموتها طبيعية، وإما ميتة يقتل بها. لهذا كان الحد حد المرتد القتل. ويرد هذا الحديث على أقوال الذين ينكرون حد الردة ويزعمون أنها كانت مرحلة من المراحل وانتهت. وهل المرتد يستتاب قبل أن يقام عليه حد الردة أو لا يستتاب؟ خلاف بين أهل العلم. ثلاثة من الأئمة أهل العلم قالوا لا يستتاب، قول واحد للإمام الشافعي قالوا إنه يستتاب، يعني يؤمر بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن أبى قتلوه. وقالوا وإذا استتيب كم يستتاب؟ يوم، يومين، ثلاثة أيام، أشهر، طوال، كم يستتاب؟ اختلفوا في من قال بأنه يستتاب، اختلفوا في مدة التوبة. حتى أقوال بعض أهل العلم ممن يقول يستتاب قالوا يستتاب والسيف على رقبته، يستتاب والسيف على رقبته. تسلم ولا لا؟ هي كلمة لا إله إلا الله نجا. قال لا، قطعوا رقبته. قالوا يستتاب والسيف أو حد السيف على رقبته. وفي أيضا في هذه السنة من العاشرة لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، أرسل بعده علي بن أبي طالب، لأن خالد بن الوليد النبي كان قد أرسله إلى قبيلة همدان، وأرسله النبي أيضا إليها ليدعوهم إلى الإسلام، فاستمر خالد بن الوليد معهم ستة أشهر ولم يجيبوه، ولم يستطع خالد أن يقاتلهم لأن النبي كان قد أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. فلما استعصت عليه أرسل النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال النبي لخالد بن الوليد إذا جاءك كتابي فارجع إلي وذهب إلا ومن معه، فارجع إلي ومن معه إلا من كان معقبا مع علي، يعني من أراد أن يبقى من جيشك مع علي فليبقى. فقال البراء بن عازب فكنت ممن عقب مع علي. قال فلما وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صفنا وصلى بنا صلاة، وبعد أن انتهى من صلاته أخذ كتاب رسول الله وقرأه عليهم. شوف الفرق بين علي وبين خالد بن الوليد. خالد بدأ بالكلام والتهديد والدعوة إلى الإسلام، أما علي تركهم. فصلى علي بمن معه من أصحابه رضي الله عنهم جميعا، فلما رأى اليمنيون صلاتهم اطمأنت قلوبهم. فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت القبيلة كلها مع علي بن أبي طالب، وبقي علي بينهم زمانا رضي الله عنه. لهذا هم يحبون عليا حبا جما، لا لأنهم شيعة فقط، بل لأنهم يقولون إلا إن الذي فتح بلدنا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة قبيلة همدان وهي من أكبر قبائل اليمن. وكل اليمنيين يحفظ حديث رسول الله، الإيمان يمان والحكمة يمنية، ويحفظ حديث همدان هذا. قال لما كتب علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قبيلة همدان أسلمت بعد أن استعصت على خالد بن الوليد ستة أشهر، خر النبي ساجدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رفع رأسه وقال سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. وفرح النبي بإسلامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا لهم بالسلام والأمان، فقال سلام على همدان. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. قلنا لما أرسل النبي عليا إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه داعيا إلى الله عز وجل، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة العاشرة من هجرته، استجابت قبيلة همدان وأسلمت لما صف علي أصحابه وصلى بهم، فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله أسلموا، فبشر رسول الله فخر النبي ساجدا، فيه دلالة على أن المسلم إذا بشر بشيء أو جاءه خبر يسعده أول ما يبدأ يخر ساجدا لله، لأن الفضل كله من عند الله، فلا متفضل إلا الله عز وجل. لهذا وجب على العبد أن يبدأ بالشكر لله عز وجل كما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رفع النبي رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان. فرضي الله عز وجل عن أصحاب رسول الله. وبقي معاذ كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا فتمر على مسجدي أو قبري. وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرجع معاذ من اليمن إلا في خلافة الصديق بعد أن مات رسول الله، ولم يلق رسول الله، لكنه يلقاه إن شاء الله في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم صالحين، وأن يجمعنا بمعاذ وسائر الصحابة والمطهرين مع خير النبيين وسيد المرسلين، ونسأله تعالى أن يسقينا من يد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته، وخير الغافرين. ونكمل أحداث السنة العاشرة بحوله وقوته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول بعد إذن فضيلتكم: هل هناك نص يحرم وضع ستائر زائدة على الشباك لتصل إلى الحائط؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسوة الجدران، نهى النبي عن كسوة الجدران. قال أهل العلم: لا يكسى إلا الكعبة، لا يكسى من الجدران إلا الكعبة. فقال بعض أهل العلم: إن العلة في النهي هنا حتى لا تشبه الكعبة، فلا تكون الستارة أو الستر إلا على الفتحة، إما باب أو نافذة فقط بقدرها، وإن زادت قليلا. لكن يكسى الجدار بكله أو تكسى الجدر كلها الأربعة، فهذا أعظم في الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. يوجد منظر طبيعي الكعبة في شقتي وحجاج يطوفون، هل أطمس أعينهم بقلم أم يزال المنظر كله الذي تراه أنت؟ الأولى والأسهل والأحسن أن يزال هذا المنظر إذا كانت فيه صور أشخاص مجسمة ظاهرة تعرف إذا نظر إليها، إما أن يمحى أو يطمس الرأس كله، مش الأعين بس، الرأس كله، وإما أن يزال المنظر بكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم، أريد أن أعرف من هم الأشاعرة، لأن مفتي قال كانوا أشاعرة، هل هذا صحيح؟ الأشاعرة الذي يعنيهم أو يتكلم عنهم أهل العلم من طوائف الإسلام الموجودة في زماننا أو قبل زماننا هم أتباع أبي الحسن الأشعري، هم أتباع أبي الحسن الأشعري. أما الأشاعرة القدامى هم أتباع أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأشاعرة الذي يعنيهم أهل العلم، لما تسمع المشايخ يقولوا وعند الأشاعرة كذا وعند الماتريدية كذا، هذه طائفة من طوائف الدين لها فهمها للصفات بالذات ولها فهمها، وهي والأشاعرة أقرب الناس إلى فهم أهل السنة والجماعة، رغم أنهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، يقولون نحن أهل السنة، عقيدتنا عقيدة أهل السنة، لكن عقيدة الأشاعرة تختلف عن عقيدة أهل السنة في الصفات، لأنهم يؤولون بعض الصفات ويثبتون بعض الصفات فقط ويسكتون عن بقية الصفات، والله تعالى أعلى وأعلم. فالأشاعرة هنا أتباع أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب الإبانة عن أصول الديانة. الله آمين يا رب. ما هو أفضل مصنف في سيرة النبي وكن جامع وافي وصحيح أفيدنا؟ نحن قلنا هذا الكلام كثيرا، إن كتب السيرة من أكثر الكتب وجودا، يعلم الله، من أكثر الكتب وجودا، وكل كتاب له معنى، ولا يمكن أن يجمع كتاب واحد يحوي العلم كله، لا يمكن، يبقى هيبطل كل الكتب، ولا يمكن يوجد شيخ ولا عالم يحوي العلوم كلها، إذن كان أبطلنا بقية المشايخ وما فيش حد يتكلم إلا هو. حتى وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان في زمانه شيوخ وعلماء ويتكلمون ويؤلفون، فلا يوجد. فأقول إن كل كتاب من كتب السيرة له دلالة، له معنى، يركز على جانب، منهم من يركز على الجوانب التاريخية، ومنهم من يركز على الفوائد والدروس، ومنهم من يركز على المواقف التربوية، ومنهم من يركز على إسقاط ما أحداث السيرة على الواقع المعاصر، فكيف ينقل الماضي إلى الحاضر ويقيس هذا على ذاك، وبعضهم يهتم جدا بذكر الصحيح من السيرة فقط على صورة سرد للأحداث عن طريق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرض للأحداث التاريخية. فكل كتاب في سيرة رسول الله له فائدة وله معنى، ويحتاج المسلم إلى أن يجمع كثير من هذه الكتب حتى يستوعب وينتفع بسيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أنا أرى أن الكتاب الجيد السهل البسيط على ما فيه من تعليقات أو بعض الكلام في بعض أحاديثه أو في القليل من أحاديثه هو الرحيق المختوم. وفي كتاب صحيح السيرة النبوية كتاب جيد، وجاب أو أورد الأحاديث أقلها أن يكون حديثا حسن، وفيه السيرة النبوية الصحيحة، وفيه السيرة النبوية الصحيحة أيضا لابن أبي شهبة، أيضا يقول إنه لم يأتي في كتابه إلا بالحديث الحسن، رغم أن في أحاديث ضعيفة. وهذا الكتاب جيد لأنه يهتم جدا بمسألة مهمة، وهي اعتراضات المستشرقين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل المواقف اللي فيها مدخل دخل إليه المستشرقون للطعن في النبي أو للطعن في الإسلام يرد عليهم في هذا الكتاب، فهو ينفع لمن يحاورهم فيرد عليهم. فالله تعالى أعلم. ما حكم اللحوم المستوردة التي تباع الآن في الأسواق، وهل يجوز لنا أن نأكلها وتداولها وبيعها أفيدنا؟ قلنا يا إخوان، إذا كانت هذه اللحوم المستوردة معلوم مصدرها، معلوم مصدرها، فإن كانت من دولة تدين بدين، بدولة تدين بدين أي من أهل الكتاب، يجوز أن يسمي المرء ويأكل ويبيع، إذا كان معلوم مصدرها، معلوم مصدر هذه اللحوم، مصدر هذه اللحوم معروف، زي الدول النصرانية أو فرنسا إنجلترا، ولا فرنسا بقت علمانية، المهم يعني أي دولة تدين بدين من دين أهل الكتاب يجوز، لأن الله أحل لحوم أهل الكتاب كما قال ربنا عز وجل في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات. نقول إنه إذا كانت اللحوم معروف مصدرها من البرازيل مثلا كما هو معروف وأكثر اللحوم موجودة من البرازيل على لسان وبتوثيق جماعة من الجمعية الشرعية ذهبوا إلى هناك إلى البرازيل ليستوثقوا من طريقة الذبح على شهادتهم. هم رأوا أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا ورأوا كيف يتم الذبح هناك وصورة المجازر، فقالوا إنها تذبح ذبحا شرعيا، لهذا أفتوا بأنها حلال. يسمي المرء ويأكل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.